بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين بدل عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالصبيان حين الولادة لأجل تحنيكهم، يحتمل أن هذا الصبي أتي به لأجل التحنيك ويحتمل لأمر آخر، والصبي الصغير إلى حد البلوغ. والعامة عندنا يسمون الصبي الأجير ولو كان بالغا. فبال على ثوبه، أي هذا الصغير بال على ثوب، أي ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليحتمل من الثوب رداء. فالثوب كما مر بنا ما يلبس سواء كان مفصلا أو غير مفصل على البدن، على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا فيه المبادرة بإزالة النجاسة، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. فدعا أي طلب بماء. هل الماء شرط لتطهير النجاسة؟ أشرت إلى هذه المسألة، والذي يرضى الله أعلم أن الماء ليس بشرط، فكل مائع طالع يطهر النجاسة يجوز تطهير النجاسة به، لكن الماء هو الميسور. فأتبعه إياه، فأتبع الماء البول. هذا الحديث وغيره يستدل به على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يتنجس ولو كان قليلا. ومر بنا التفريق: إذا وردت عليه النجاسة إذا كان قليلا ينجس، وإذا ورد على النجاسة لا ينجس ولو كان قليلا. وأشرت إلى أن الصحيح أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير، سواء ورد على النجاسة أو النجاسة وردت عليه. مما يدل على ذلك حديث بير بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خرج ما تغيرت أوصافه أو تغير أحد أوصافه بالنجاسة بالإجماع، ويبقى الأصل هو طهورية الماء. ولمسلم فأتبعه بوله، أي أتبع الماء بول هذا الصبي، ولم يغسله. ولم يغسل، لم يغسله الغسل المعتاد، يعني كان نضحا رشه رشا، كما مر بنا في الدرس الماضي في حديث أم قيس فنضحه على ثوبه. بعض أهل العلم استدل بقوله ولم يغسل أن الغسل لا بد فيه من دلك وعصر، فإذا لم يكن فيه دلك وعصر فلا يسمى غسلا، كمثلا في باب الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وكذلك في باب الغسل قالوا لا بد من الدلك وإمرار اليد. الصحيح أن الدلك قدر زائد، إلا اللهم إذا وجد مانع يمنع من وصول الماء. المقصود بالحديث والله أعلم ولم يغسل، أي لم يغسله غسل البول المعتاد، إنما نضحه نضحا. وأشرت في الدرس الماضي: بول الآدمي نجس بإجماع أهل العلم، إنما اختلفوا في بول الصغير الذي لم يأكل الطعام، فالجمهور على نجاسته لهذا الحديث والحديث الذي قبله. ذهب ابن وهب ورواية عن الإمام أحمد اختلف اختاره أيضا داود الظاهري والشوكاني أن بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس بدلالة حديث عائشة وحديث أم قيس، والصحيح أنه نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيه بالنضح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: جاء أعرابي. أعرابي نسبة إلى سكنى البادية سواء كان عربيا أو عجميا. ومر بنا مرارا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يذكرون صاحب القصة لأنه لا يترتب على ذلك حكم، فلا فرق بين يكون هذا الأعرابي زيد أو عمرو. فبال في طائفة المسجد، البول معروف، الطائفة هي القطعة من الشيء، أي في طائفة المسجد أي في جزء من المسجد وناحية من المسجد، والظاهر أنه لم يبل بينهم إنما أخذ مكانا من المسجد تنحى ثم بال فيه. نأخذ منه فائدة أن كل ما وقف هو تبع المسجد ويدخل في ذلك رحبة المسجد ومنارة المسجد كلها داخلة في باب المسجد. كلمة طائفة المسجد، ألف المسجد للعهد، أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك أن تقول مسجد أو مسجد بفتح الجيم أو بالياء مسجد، بعض العامة يقولون مسجد يبدلون الجيم ياء. فزجره الناس، الزجر هو النهي وفيه شيء من الغلظة، فزجره الناس ولم ينتظروا ابن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار، وفيه ما كان عليه الصحابة من إنكار المنكر، وأيضا تقرر عندهم صيانة المساجد عن هذه القاذورات، وأيضا فيه إنكار المنكر من غير إذن الإمام ولو كان حاضرا. كلمة فزجره الناس، هل كل الناس زجروه؟ لا. إذن ال أيضا في الناس والله أعلم المقصود بها ال عهدية، أي الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهاهم النبي، النهي عند الأصوليين وكذلك عند المناطق طلب الكف على سبيل الاستعلاء، هذا هو النهي. فنهاهم أي طلب أن يكفوا، في رواية في الصحيح لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المفسدة حصلت، ولو أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على زجره لربما نجس ثيابه، وربما أيضا نجس طائفة أخرى من المسجد، أيضا حبس بوله فربما تأذى بذلك. ونأخذ من ذلك قاعدة فقهية وهي ارتكاب أخف الضرر، حينما بال هذا ضرر فيقر على هذا الضرر ولا ينهى لأنه لو نهي زاد الضرر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه على طالب العلم أن ينظر في المآلات، كل عمل يأمر به أو ينهى عنه وإن كان هذا العمل مأمورا به شرعا لكن ينظر للمآلات، هل مالت حسنة أو سيئة، هل المفاسد التي ترتب على ذلك أعظم من المصالح التي ستتحقق أو لا. فلما قضى بوله قال فبال في أول الحديث، وقال فلما قضى بوله، نأخذ من قول فبال أي شرع في البول ولم ينتهي من البول، فلما شرعوا رأوه مباشرة زجروه. أيضا نأخذ منه فائدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، فالأعراب غالبا فيهم شيء من الجفا. فلما قضى بوله، فلما قضى الأعراب بوله وفرغ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أيضا عند الأصوليين وعند المناطق طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، الذنوب هي الدلوة العظيمة التي فيها الماء، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، بذنوب من ماء، من هنا بيانية وفيه المبادرة بتطهير النجاسات. قال فلما قضى، ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بذنوب من ماء وفيه تطهير النجاسات بالماء، لكن الصحيح أن الماء لا يشترط، وفيه طهارة غسالة النجاسة، المقصود به غسالة النجاسة الماء المتقاطر من النجاسة سواء كانت على أرض أو غيرها، وفيه الرطوبة الباقية بعد غسالة النجاسة طاهرة. وما يتعلق بالأرض، الصحيح أنه لا يشترط الماء، فلو زالت النجاسة بسبب الريح أو بسبب الشمس يحكم بطهارتها. حكمنا بنجاسة الأرض بسبب النجاسة الحكمية التي ظهرت، متى ما زالت زال حكمها. فأهريق عليه الها زائلة، أي فأريق عليه أي على بول الأعرابي. هذا الحديث فيه تطهير المساجد، وكما في حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والحديث فيه فائدة وهي المبادرة بإزالة المفسدة متى ما زال السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بإزالة المفسدة بعد فراغ. هذا الحديث بال هذا الأعرابي بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كونه بال قريبا، إنما أنكر عليه كونه بال في المسجد. في رواية في الصحيح قال إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من البول ولا القدر، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قريبا منه. في حديث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم بال واقفا فتنحيت فأشار إلي فأتيته فجلست عند عقبه، فلا بأس يبول الشخص قريبا من الناس عند الحاجة، لكن السنة ألا يرى مطلقا يرتعد. في حديث المغيرة الصحيح فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فالواجب أن يسر عورته لا يطلع أحد على عورته. قد يقول قائل ربما ينكشف شيء من فخذيه، نرجع إلى مسألة الفخذان هل هما من العورة أو لا. فإذا قلنا على الصحيح أنهما من العورة المخففة، العورة المخففة يجوز كشفها للحاجة. مسألة كثير من مساجد المسلمين تجد دورة المياه في زاوية من المسجد، وقد يكون مدخل دورة المياه من داخل المسجد، قد يكون مدخلا من خارج المسجد، لكن يجعل مكان أحيانا للنساء، فتجد مكان قضاء الحاجة داخل المسجد في وسط هذا المكان الذي تصلي فيه النساء. فما حكم بناء أماكن قضاء الحاجة في داخل المسجد؟ لم يتكلم على هذه المسألة أحد من المتقدمين فيما أعلم، أعني بناء الحش داخل المسجد لقضاء الحاجة، إلا ظاهرة إن هذه الأماكن مودية ورائحتها مستخدرة بخلاف زماننا، فلم يذكر أحد من المتقدمين هذه المسألة لأنها غير متصورة والله أعلم في زمانهم، إنما يتكلمون على الوضوء في المسجد. فالوضوء في المسجد أصحيح لباح، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عن بعض الصحابة كأبي هريرة. فالوضوء في المسجد جائز سواء توضأ الشخص مغسلة داخل المسجد أو توضأ من إناء داخل المسجد، لكن المتقدمون يتكلمون على مسألة نخرج عليها مسألة بناء أماكن قضاء الحاجة في داخل المساجد، وهي حكم البول في الإناء داخل المسجد. مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد والصحيح مذهب الشافعية تحريم البول في الإناء داخل المسجد، يستدلون بأي شيء؟ بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقر الصحابة، وحينما بال يمكن أخذ مكان البول يرمى أو يمكن تطهيره، فإذا بال في إناء فالحكم أيضا واحد والله أعلم. فإذا حرم البول داخل المسجد طهر أو أخذ هذا البول رمي، فكذلك قضاء الحاجة أو البول داخل المسجد ثم تنتقل عن طريق الصرف الصحي. هذا هو دليل التحريم. من يرى الجواز، يعني جواز البول في إناء في المسجد، قول للشافعية، ويستدل حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وإحدى نسائه مستحاضة يجعل الطس تحتها، هذا دم يخرج من فرج، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بقى هذه المرأة في المسجد دم داخل المسجد. والذي يرضى الله أعلم أن الأمر يختلف ما يتعلق بالاستحاضة، ليست اختيار المرأة، ولو منعت لانقطعت من الاعتكاف، والاستحاضة مدتها تطول بخلاف البول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يقضي حاجة كما في حديث عائشة، وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. فالذي يظهر لي والله أعلم حرمة بناء أماكن قضاء الحاجة داخل المساجد سواء كانت للرجال أو للنساء، فالواجب يجعل جزء مستقل له مدخل خاص خارج المسجد، تجعل فيه أماكن قضاء الحاجة للرجال وللنساء. وكما ذكرت المتقدمون لم ينصوا على هذه المسألة، وأيضا لم أقف على أحد من المعاصرين نص على هذه المسألة، لكن طالب العلم يجتهد ويلحق المسألة بنظيرتها، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط قلع النجاسة، إنما يكتفى فيه الصمت. قد يقول قال هذه الأرض رخوة فيتخلل الماء التربة بخلاف الأرض الصلبة، اللي يظهر الله أعلم أنه لا فرق بين هذه وبين هذه، لأن الماء إذا صب على النجاسة وكثرها زال وصف النجاسة، فلا فرق بين الأرض تكون رخوة تتشرب الماء أو تكون الأرض صلبة لا تتشرب الماء، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقطع الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الفطرة خمس، هذا من باب الحصر، وهذا حصر إضافي ليس حصرا حقيقيا. فهذا الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج أربعة، الدين النصيحة، خمس العدد لا مفهوم له. فالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخمس لحاجة المقام لها. في رواية للبخاري ومسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، ورواية خمس من الفطرة لا تدل على الحصر لأن من للتبعير. ومما يدل على ذلك أعني أن العدد لا مفهوم له ولم يرد الحصر الحقيقي في حديث عائشة في مسلم عشر من الفطرة، فذكر عشر. في حديث ابن عمر قال الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب، فذكر ثلاثا. الختان ما يتعلق بالرجل هو قطع القلفة التي تغطي الحشرة، أما ختان المرأة فهو قطع بعض ما يشبه عرف الديك في أعلى فرج المرأة. هل ختان المرأة مشروع؟ نعم. مما يدل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في مسلم إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، هذا يدل على مشروعية الختان. وأيضا حديث أخفضي ولا تنهكي، والمقصود بختان المرأة هو تخفيف غلمة المرأة، فيكون الختان في حق المرأة والله أعلم مستحب. أما في حق الرجل فالخلاف مشهور هل هو واجب أو مستحب. ممن ذهب للوجوب استدل مثلا بقول ربنا تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، قالوا إبراهيم كما في صحيح البخاري اختتن بالقدوم وعمره 80 سنة، وقال الذي يظهر العلم المقصود به ملة إبراهيم، المقصود بها طريقة إبراهيم وهي الحنيفية السمحة والتوحيد وليس كل ما فعله إبراهيم عليه السلام. أيضا من أدلة حديث عثيم بن كليب ألقي عنك شعر الكفر واختفن، والحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف. أيضا من أدلتهم يقولون كشف العورة محرم بالإجماع، فلا يباح كشف العورة إلا لأمر واجب، وقال التداوي ليس بواجب ويجوز كشف العورة لأجل. أيضا من أدلتهم يقولون لا يقطع جزء من البدن إلا لأمر واجب، حد السرقة واجب، كذلك الختان يقال قد يقطع في باب الطب والطب ليس بواجب. من أدلة يكون فيه إيلام وإيذاء ولا يستبح ذلك إلا لأمر واجب، أيضا يقال في باب الطب. القول الثاني في المسألة ختان الذكر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. من أدلة هذا الحديث وجهه، قالوا النسك الإبط، أهل العلم مجمعون على استحبابه، فلما ذكر الختان معه دل ذلك على الاستحباب. يقال دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. أيضا من أدلتهم أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن. يقال العرب كلهم مختتنون على بقايا ملة إبراهيم، وكذلك اليهود، هناك طائفة من النصارى هم الذين لا يختتنون، فأصبح ختان الأمور الشائعة نازل منزلة البيان. على كل نعمة جل من أسلم من العرب وكانوا يختتنون. أقوى الأدلة فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجه ذلك أن القلفة مظنة احتباس النجاسة، فإذا كانت مظنة احتباس النجاسة فالواجب هو تطهير النجاسة، ولا يتم التطهر من النجاسات إلا بإزالة القلفة فتكون واجبة. فالذي يظهر لي والله أعلم هو وجوب الختان في حق الرجال واستحبابه في حق النساء. متى يجب؟ في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حينما سئل حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مختونا وكانوا لا يختنون إلا إذا قارب، يعني إلا إذا بلغ. فبعض العلم يقول الختان يجب حين البلوغ، وجه ذلك لأن المخاطب به الشخص والعبادات لا تجب إلا حين البلوغ فيكون في حقه واجبا. وبعض العلم يقول يجب قبل ذلك، وجهه أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه حين البلوغ يكون قد اختتن. تبقى مسألة اجتهادية، لا سيما أن في زماننا غالبا يختنون وهم صغار، بل في بعض الأماكن لا يخرج الذكر المولود من مستشفى الولادة إلا وقد ختن. خلاف أهل العلم في الختان يوم السابع، هل هو مكروه غير مكروه، هل هو يعني من باب التشبه وليس من باب التشبه، روايتان عن الإمام أحمد. والاستحداد، الاستحداد من الحديدة والمقصود بها الموسى، المشروع عند الناس موس، مكتوب في كتب اللغة وفي غيرها بألف مقصورة موسى. قال الاستحداد أي أخذ الآنة، في حديث ابن عمر أشرت إليه قبل قليل قال حلق الآنة، فيكون الاستحداد بآلة حادة تزيل الشعر. ما هو الذي يؤخذ؟ يؤخذ ما عند ذكر الرجل وفرج المرأة، ما حول حلقة الدب هل يستحب أخذه أو لا محل خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم استحباب أخذه لأنه من كمال الطهارة، لا سيما من يستجمر بأحجار وغيرها. وأصل السنة يتأتى بأخذ الشعر، سواء كان أخذه بالاستحداد أو بما استجد من مزيلات تزيل الشعر. وحين أقول ما استجد أي على طريقة خاصة، وإلا التنور النورة وهي يؤخذ بها الشعر معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن ابن عمر أنه كان يتنور، لكن روية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنور، روية حديث أنه كان لا يتنور إذا يطلب النورة، والحديث في هذا الباب لا تصح. إذا لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق به أخذ الشعر بغير الحديدة أي بالنورة، لكن صح عن الصحابة ممن صح عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقص الشارب، قص الشارب، قص الشارب أن يؤخذ الشعر الزائد على الشفاه، هذا نوع من أنواع القص. أو يؤخذ من الشارب كله مثل أنهكوا وأحفوا، هذا نوع من القص. هل يحلق الشارب أو لا؟ مثلا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أحفوا الشوارب في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في مسلم جزوا الشوارب. الإحساء هو الإنهاك. فصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤتي شاربه حتى يظهر الجلد. ونحوه أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا معنى كلمة جزه، لما يقال مثلا جز شعر الظهر أخذ الأغلب، ما ترك إلا شيء يسيرا. وسبق أن أشرت أن جز الشعر يسمى عند العرب حلق، فليس الحلق خاص بإحفاء الشعر إحفاء تام، إذا أبقى شيئا يسيرا من الشعر هذا يسمى حلقا. فلذلك العرب تقول جز شعر ظأنه وحلق شعر ماعزه، ومعلوم أن حلق شعر الماعز مثل جز صوف الظأن. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس يقصر الشارب فيأخذ ما زاد على الشفة، وله أن ينهك الشارب فيأخذ الشعر من كل الشارب حتى يظهر الجلد، وله أن يحلق بالآلة سواء آلة كهربائية أو بالأمواس الموجودة. ممن ذهب إلى جواز الحلق يعني في الجملة هو مذهب الأحناف، وأيضا رواية عن أحمد قال به أيضا ابن حزم وأيضا الطبري من ذكرتهم، بعضهم يرى جواز الأمر وبعضهم يفضل حلق الأحناف. من طريق ما قال الأحناف استدلوا بحديث اللهم ارحم المحلقين ثلاثا والمقصرين، قالوا هذا يدل على أن الحلق أفضل، فكذلك حلق الشارب أفضل من تقصيره. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشخص يراعي حال بلده، فإذا كان في بلد يحلقون الشارب يحلق، وإذا كان في بلد لا ينهك إنما يقصرون فلا يخالف أهل بلدي. فهذا هو أصل السنة في جملة، قص الشارب أيضا على سبيل الاستحباب، وكذلك الاستحداد على سبيل الاستحباب. وبعض العلم ينقل الإجماع على عدم وجوب الاستحداد وعلى عدم وجوب قص الشارب. ومن المشهور أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعفي شاربه. وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر آخر ما زاد على طرف الأصبع، فما زاد على اللحم يؤخذ وهي القلامة لأجل ألا تجتمع الأوساخ. وتقليم الأظافر مستحب بالإجماع. خالف في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فذهب إلى وجوبه إذا كان يجمع وسخا كثيرا، فإذا طال طولا شديدا وأصبح الوسخ فيه كثير يرى الوجوب. وليظهر الله أن هذه الأشياء مما وعنها الشارع. ما يتعلق بدفن قلامة الأظافر الشعر، روية حديث في الدفن ولا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالشخص إن شاء أن يرميه وإن شاء أن يدفن، فليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونتف الإبط، نتف الإبط ولكن تقول الإبط مستحب بالإجماع، ولا أعلم أحدا قال بوجوبه. وفرق بين العانة فذكر أخذها بالحديدة والإبط بالنتف، يقولون النتف لا يؤلم ويضعف الشعر بخلاف الحلق. وعلى كل المطلوب هو أخذ الشعر، فالسنة النتف، ويتأتى أصل السنة بإزالة الشعر. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم وقيت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 أي يوما. حديث أنس رضي الله تعالى عنه ليس على سبيل الحتم، فالأمر يتعلق بالحاجة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستحب أن يأخذ من شاربه وظافره كل جمعة عند البيهقي، والحديث إسناده ضعيف، لكن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقلم أظافره ويقص شاربه كل جمعة. والأثر رواه البيهقي بإسناده عن مالك وإسناده صحيح، والأثر في موطأ
ابن واحد غالبا في الأسبوع يحتاج الشخص أن يأخذ من شاربه وأظافره، فإذا جعل ذلك من باب تجمل الجمعة ومن باب التهيؤ للجمعة هذا حسن، فيجمع بين التجمل للجمعة وهو مشروع، وأيضا بين الأخذ بحديث سنن الفطرة.
ما يتعلق بلفظة الفطرة، أصل كلمة الفطرة هي الخلق، فاطر السماوات والأرض، والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله عز وجل ومحبته والميل إليه وعبادته ما لم تشوه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فهذه فطرة تتعلق بالقلب. النوع الثاني فطرة تتعلق بالأعمال، وشيء تقول تتعلق بالظاهر، وهي تتعلق بتحسين الخلقة، فالاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والختان أيضا تتعلق بتحسين الظاهر، فمن ترك هذه الأشياء كان سببا في تشويهه. والله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وأحسن تصويرنا، فأصل الخلقة هو أن يكون الشخص حسن، فإذا ترك هذه الأشياء تطول خالف أصل الفطرة أي أصل الخلقة، هذه هي المناسبة. وكل واحد من الفطرة يعني فطرة القلب وفطرة الظاهر يمد الآخر، فلا شك أن صلاح الظاهر له أثر في صلاح الباطن وكذلك العكس. المقصود هنا الفطرة الظاهرة، القاضي يقول قول أكثر المقصود هنا بالفطرة أي السنة، والمقصود بالسنة أي سنن الأنبياء أنهم كانوا يفعلون هذه الأشياء.